إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نقول أولا أو أقول أولا جزا الله خيرا إخواننا الأفاضل من مشايخ وطلبة علم الذين شجعوا أخاهم بأن يقف بينهم، وهذا من تواضعهم جزاهم الله خيرا. ثم أقول إخواني في الله، من المعلوم لدينا جميعا أن نعمة الإسلام نعمة عظيمة، وهي من أجل النعم ومن أعظمها على الإطلاق. ولذلك قال الله تبارك وتعالى كما قرأ علينا الإمام حفظه الله، قال الله سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه النعمة هي نعمة الإسلام التي جمع الله تبارك وتعالى بها القريب والبعيد، العربي والعجمي، الذي جمع بها أو جمع بسببها من كان ربما يقتل أخاه ويقتل صاحبه، عند ذلك اجتمعوا بفضل الله تبارك وتعالى. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولذلك يقول الله تعالى أيضا: وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فذكر الله تبارك وتعالى أن نبينا صلى الله عليه وسلم لو جمع أموالا ملء هذه الأرض ما ألف بين قلوب الناس، ما ألف بين قلبين، إلا بفضله سبحانه وتعالى وبتوفيقه، ثم بفضل هذا الدين العظيم. فهي نعمة عظيمة ينبغي لنا عباد الله أن نتمسك بها وأن نحافظ عليها من الزوال والضياع، وكذلك من الذهاب. إخواني في الله، وهذه النعمة لابد أن نحافظ عليها مما قد يخدش بها، أو كذلك مما قد يضيعها، فإن النعمة لابد أن نحافظ عليها حتى تبقى معك، لا سيما هذه النعمة نعمة الإسلام. وحول هذا الموضوع إخواني في الله، أحببت أن أكون مذكرا لإخواني لا معلما، فهم أفضل مني، بأمر هام جدا، وهو موضوع يذكره بعض أهل العلم، وهو موضوع هام إخواني في الله، هو مسألة الانتكاس. الانتكاس أو ما يسمى بالانحراف، سميه ما شئت، هذا الأمر العظيم وهذا الأمر الخطير الذي قد ربما يحدث لي ولك وكذلك لكثير من الناس، لأن هذا الأمر الخطير خطير جدا. ولماذا خطير معاشر المسلمين؟ لأن الإنسان ربما قد ينتكس وقد ربما ينحرف فينصرف عن دين الله تبارك وتعالى، إما بالكلية كحال من يرتد عن دينه عياذا بالله تبارك وتعالى، أو أنه يترك الالتزام أو الاستقامة. وأحببت عباد الله أن أذكر بهذا الموضوع بالذات، لأننا نعيش في زمن كثر فيه الفتن والقلاقل والمحن، فعند ذلك بعض الناس يخاف ويخشى على نفسه، ثم يجره هذا الأمر إلى أن ينتكس عياذا بالله تبارك وتعالى، فيترك إما دينه أو يترك شيئا منه عياذا بالله. ولذلك إخواني في الله، عرف أهل العلم الانتكاس بأنه الخروج من الإيمان إلى الكفر، وهذا بما يسمى بالانتكاس الكلي، أو الخروج من الطاعة إلى المعصية، أو كذلك الخروج من الاستقامة إلى غير الاستقامة، أو إلى غير ذلك، الخروج من الزيادة إلى النقص. كان محافظا على الصلوات، كان في الصف الأول، كان ممن يحافظ على الصيام، كان ممن يتلو القرآن، ثم بعد ذلك انحرف وتقهقر شيئا فشيئا إلى أن ترك ربما الدين إذا كان ضيع الصلاة أو إلى غير ذلك. معاشر المسلمين، وأهمية هذا الموضوع إخواني في الله تكمن في أمور عدة أختصرها على ثلاث أشياء. من ذلك أن هذا الأمر قد يعرض لكل إنسان، فما من إنسان في هذه الدنيا إلا وقد يعرض له الانتكاس. ولذلك معاشر المسلمين لا غرو أننا نرى أن صفوة البشر وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يخافون على أنفسهم من الانتكاس. الأنبياء والرسل، وأنت تعجب، هؤلاء الناس الذين اصطفاهم الله تعالى من بين الأمم، ومع ذلك كانوا يخافون على أنفسهم من أن يرتدوا عن دين الله سبحانه وتعالى. واسمع إلى ما ذكره الله تبارك وتعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم الذي نشأ نشأة حسنة، ونشأ منذ نعومة أظفاره على التوحيد، وهو الذي حطم الأصنام، وهو الذي ألقي في النار في سبيل الله تبارك وتعالى، وهو الذي هجره القريب والبعيد لأجل هذا الدين، ومع ذلك خاف على نفسه من الانتكاس. يقول الله تعالى مخبرا عنه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سبحان الله، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الشاهد أنه ذكر فقال واجنبني وبني، خاف على نفسه، وليس هذا فحسب، بل خاف حتى على أولاده. ومن هم أولاد إبراهيم معاشر المسلمين؟ أليس إسحاق وإسماعيل وكذلك يعقوب من ولده إسحاق عليهم الصلاة والسلام أنبياء ورسل؟ ومع ذلك يخاف على نفسه وليس على أي أمر، إنما على أن يعبد هذه الأصنام التي لطالما كسرها وحطمها إرضاء لله تبارك وتعالى. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فمن يأمن بعد إبراهيم معاشر المسلمين؟ إذا كان هذا يخاف على نفسه، فأنا وأنت من باب أولى نخاف على أنفسنا أن نضيع وأن ننزلق في هذا الأتون الخطير معاشر المسلمين. أيضا هذا نبينا نوح الذي جعل عمره دعوة لله تبارك وتعالى، ودعا قومه هذا الزمان الطويل 1000 سنة إلا 50 عاما كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى، ومع ذلك يخاف على نفسه من الانتكاس. يقول الله تبارك وتعالى: ونادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. نوح عليه الصلاة والسلام بعد أن أمره ربه تبارك وتعالى أن يصعد في السفينة من كل زوجين اثنين ومن أهله قال وأهلك إلا قال ومن أهله، عند ذلك لما ولده أحدهم غرق في البحر، عند ذلك استفسر الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى بكلامه سبحانه يريد أنه يصعد من أهله إلى السفينة من كان معه على الإيمان ومن كان معه على الإسلام. عند ذلك قال الله سبحانه وتعالى: ونادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. عند ذلك خاف نوح على نفسه، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهذا الذنب الذي يراه ذنبا سيقوله يوم القيامة وهو ليس بذنب، وقد غفر الله تبارك وتعالى له، ومع ذلك سيخاف على نفسه في يوم المحشر من هذا معاشر المسلمين. وكذلك بقية الأنبياء والرسل، فهذا يوسف عليه الصلاة والسلام يقول: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. أراد من الله تبارك وتعالى أن يتوفاه على هذا الدين الحق، وألا يموت مرتدا عليه الصلاة والسلام. فمع ذلك كانوا يخافون على أنفسهم ألا يقعون في هذا الخطأ العظيم. هذا أولا، هذا هو السبب الأول. السبب الثاني معاشر المسلمين، أننا علينا أن نسأل عما قد يخدش أو يخدش في كذلك في استقامتنا، لأن هذا شر عظيم، شر عظيم. ما الذي يضمن لي ولك أن نبقى على هذا الخير؟ اسمعوا إلى ما روى البخاري ومسلم عن صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، هو حذيفة بن حسين اليماني رضي الله تعالى عنه. هذا الصحابي الذي كان خبير الفتن، ومع ذلك كان يخاف على نفسه أن يقع في مزلق خطير، ألا وهو عباد الله الردة، وكذلك يعني أن ينحرف عن دين الله سبحانه وتعالى. روى البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم. قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، يخاف على نفسه. فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، وكذلك أنا وأنت إن لم نكن على استقامة نحن في جاهلية وشر، وكذلك من لم يكونوا على استقامة هم في جاهلية وهم في شر. قال: فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قلت: يا رسول الله، فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، أي هو خير، لكن ليس خير صاف أو يعني صاف كحال ذاك الخير الأول. فقلت: يا رسول الله، وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، أي بغير هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: تعرف منهم وتنكر. وقال: وتنكر. فقلت: يا رسول الله، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، كحال كثير من الدعاة الذين يدعون الناس إلى غير الله تبارك وتعالى، أو كذلك من يدعون الناس إلى غير سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما أكثرهم في زماننا هذا لا كثرهم الله. فقال لهم النبي، وقال له عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا ألا نكون منهم. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، أي ربما هم عرب، ومع ذلك قد يكون فصحاء وبلغاء، وربما يتخشعون في قراءتهم وفي تلاوتهم، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام أنهم دعاة على أبواب جهنم. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقال له حذيفة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: يا رسول الله، وإن لم يكن معهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، أي تنصرف وتنعدل على هؤلاء الناس الذين قد ماجت فيهم الفتن، ثم تتمسك بدينك حتى تلقى الله تبارك وتعالى على هذا. الأمر الثالث إخواني في الله، وبأختم من أهمية هذا الموضوع، كثرة المنتكسين. فإن نجد عباد الله ما يمتحدث فتنة وهاجة فتنة، تجد أن الناس يخافون منهم، من مثلا يعني عياذا بالله ربما من يذهب ثم يحلق لحيته، تسأله: لماذا حلقت لحيتك؟ خاف على نفسه، يعني خاف، ربما ما قد أمر بحلق لحيته، لكنه رأى الفتن ورأى الناس ومرقت فيهم الأمور فحلق لحيته. وربما منهم من عياذا بالله ترك الصلاة، ومنهم من ربما ترك الصالحين، وربما ترك الملتزمين، ترك حلق الذكر، لماذا؟ فارا من هذا، وربما ما قد أمر بذلك، ما قد أمره أحد، إنما هكذا ارتجف قلبه وخاف ثم انصرف عن دين الله تبارك وتعالى أو عن الاستقامة. فهؤلاء الناس نخوف أنفسنا وإياهم على أنه لا بد أن نستقيم على دين الله تبارك وتعالى، وأن نقرأ في سير الصالحين كيف كانوا يهددون بالقتل وكذلك بالرجل، ومع ذلك يثبتون على دينهم. روى الشيخان رحمة الله عليهما من حديث خباب أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد في ظل الكعبة، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يؤتى بالحجارة ثم تحمى هذه الحجارة حتى تصير جمرا، ثم بعد ذلك يوضع هذا الرجل على هذه الحجارة ثم يسحب في الرمضاء أي في الصحراء. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هل دعا له؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام سيدعو له وسيفرج الله تبارك وتعالى عنهم، لكنه أراد أن يعلمهم الصبر والثبات على دين الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل، قال فيجعل له حفرة، قال فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه، قال فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه شيء. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ما عند ذلك ما خاف النبي صلى الله عليه وسلم وما دعا له، إنما أمره بالثبات على دين الله. عباد الله، والانتكاس معاشر المسلمين، هذه اللفظة ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى، لكن ليس بالمعنى التي هو بمعنى الارتداد عن دين الله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، أي خافض الرؤوس من الذل ومن الحقارة بسبب أنهم استجابوا لله تبارك وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وهذه مع هذه الألفاظ التي جاءت بلفظ الانتكاس، لكن ليس بمعنى الارتداد، إلا أن الله تبارك وتعالى ذكر الردة وكذلك الانحراف في كتاب الله تبارك وتعالى بألفاظ أخرى من ذلك الارتداد عن دين الله تبارك وتعالى. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه أي ينتكس، قال فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول الله تعالى عن الانتكاس بلفظ الردة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، أو يردونكم بعد إيمانكم كافرين. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، إن تطيعوا فريقا من الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ويقول الله سبحانه وتعالى: قالوا أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. ويقول الله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. وهلم جرا من هذه الآيات التي تحكي معنى الارتداد، وسمى الله تبارك وتعالى انتكاس زيغا. يقول الله تبارك وتعالى مخبرا عن أهل الإيمان الذين يدعون الله تعالى بالثبات بقوله: قالوا، أو قال الله سبحانه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وقال الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي انتكسوا عن دين الله سبحانه وتعالى. وسماه الله تبارك وتعالى تبدل، أو أن الإنسان يستبدل الدين الإسلام بالكفر. قال الله: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وسماه الله تعالى بالانقلاب. يقول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وسماه الله تعالى كفرا صريحا، أن الذي يؤمن ثم يكفر. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم لم يكن الله ليهديهم. ويقول الله تبارك وتعالى وهو يعني يستفهم هؤلاء الناس الذين كفروا وارتدوا عن دين الله، فاستبدلوا الخير بالشر وكذلك بالذي هو أدنى بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فانظروا معاشر المسلمين ماذا أعد الله للمنتكس، ماذا أعد الله تبارك وتعالى لمن ينتكس ولمن ينصرف عن دين الله تبارك وتعالى. ولذلك أخواني في الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره المنتكسين ويبغضهم. ولذلك ذكر في الحديث الذي جاء عند أبي داود وأحمد بسند حسن حسنه الإمام الألباني رحمة الله عليه، من حديث مصعب بن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أن رجلا في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام يسمى أو يدعى عبد الله بن سعد بن أبي سرح. هذا الرجل كان أخ لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لأمه، يعني إخوة من الأم. فهذا الرجل أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة، ثم بعد ذلك ارتد ولحق بمشركي قريش، ثم كان يقول لهم ما يعقل محمد إلا ما كتبت له، إلى غير ذلك من تلك الأقوال. ثم بعد ذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، كان ممن استدعي هذا الرجل، فقدم عبد الله بن سعد مع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. فلما قدم الاثنان على النبي عليه الصلاة والسلام بسط يده ليبايع المصطفى صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه، والرجل يبايعه وعثمان يكلم النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هذا عبد الله بايعه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يلتفت إليه. والرجل مرة ثانية والثالثة، ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة ثم سلم عليه وبايعه، ثم انصرف الرجل. فقال عليه الصلاة والسلام، اسمعوا إلى ما قاله نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال هل منكم من رجل رشيد قام إلى هذا فيقتله؟ طلب منها من الصحابة أن يقتلوا هذا الرجل، فقالوا يا رسول الله والله لو أومأت لنا إيمان لقتلنا، مجرد أن تومي إيمان ونبينا صلى الله عليه وسلم يعني سيدهم وسيد الخلق أجمعين، مجرد أن يومي إيمان أي بعينه يشير بعينه لقتلوه. فقال لهم نبينا صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه ما أحب أن يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا الرجل رضي الله تعالى عنه أسلم فيما بعد وحسن إسلامه وكان ممن فتح إفريقيا، ثم دخل الناس على يده في دين الله تبارك وتعالى، ومات وهو يصلي الفجر، ختم الله تعالى بخاتمة حسنة. الشاهد أنه ما التفت إليه صلى الله عليه وسلم. أيضا ما جاء في الصحيحين عن أنس أن رجلا كان ممن أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ البقرة وآل عمران، وكان الناس أو كان الصحابة الذين يقرؤون البقرة وآل عمران يعتبرون من العلماء في عهد من الآن الذين يحفظون كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا الرجل التحق بعد أن قرأ وحفظ هذا القرآن وحفظ هذين السورتين وكذلك بقي من السور في كتاب الله تبارك وتعالى، ما كان منه إلا أنه لحق بهرقل ثم تنصر عيالا بالله. بعد زمن مات هذا الرجل، ثم لما مات أرادوا أن يقبروه فحفروا له حفرة ثم دفنوه في هذه الحفرة وأودعوه في هذه الحفرة، ثم ما كانت من الأرض إلا أنها لفظته أي أخرجته. فقال كما جاء في بعض الروايات قالوا ما فعل هذا إلا محمد وأصحابه أي النبي عليه الصلاة والسلام. قال فحفروا وأعمقوا هذه الحفرة ثم وضعوه فيها. قال فلفظته الأرض مرة ثانية، ثم حفروا وأعمقوا كأكثر من الأوليين، ثم لفظته الأرض بعد ذلك. فلما لفظته ثلاث مرات تركوا، رجعوا في المرة الرابعة فرأوا الكلاب تبول على وجهه عياذا بالله تبارك وتعالى، يعني حقارة لهذا الرجل في هذه الحياة الدنيا، وما ينتظره من العذاب عند الله تبارك وتعالى أشد وأقوى. عند ذلك علموا أنها من الله تبارك وتعالى وأنها ليست من فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام رضي رحمه الله معلقا على هذه الحادثة، قال كم هنالك من المشركين، قال ولكن انتكاس هذا يعني كونه حفظ القرآن وكذلك حفظ شيئا ربما من السنة ومع ذلك استبدل بالذي هو خير والتحق بالروم، أراد الله تبارك وتعالى أن يجعله عبرة لمن لم يعتبره كما قال رحمة الله عليه. أيضا معاشر المسلمين، كان من ينتكس ويبتدع عن دين الله تبارك وتعالى يجعل له يعني يصبح بين الناس منبوذا، لا سيما في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان رضي الله تعالى عنه عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هل كان أحدهم يرتد عن دينه؟ فيقول لا. قال له أبو سفيان لا. فقال له هرقل وكذلك الإيمان إذا يعني خالط بشاشة القلب أو كما قال هرقل. عند ذلك معاشر المسلمين كان من هؤلاء الذين انتكسوا رجل سمى عبيد الله بن جحش وكان زوج لزيل رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. فلما التحق بأن وهاجر إلى الحبشة كان ممن ارتد عن دين الله تبارك وتعالى عند ذلك وتنصر عياذ بالله. بعد ذلك أراد الله تبارك وتعالى أن يكرم زوجته لأنها ثبتت مع أن المرأة ضعيفة لكن بسبب صبرها وثباتها على دين الله أكرمها الله تبارك وتعالى بأن تزوجها نبينا عليه الصلاة والسلام وقد بعث إلى النجاشي فأوتي بها وتزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم. فالشاهد معاشر المسلمين انظروا إلى حال هؤلاء الذين ينتكسون عن دين الله تبارك وتعالى وربما وهم كانوا يرون النبي عليه الصلاة والسلام ويجلسون معه ويسمعون صوته ويصلون خلفه ومع ذلك كانوا ينتكسون. فما بالي بي وبك؟ من باب أولى نخاف على أنفسنا كما خاف هؤلاء الرعيل الكرام على أنفسهم من أن ينتكسوا عن دين الله تبارك وتعالى. إخواني في الله فيما بقي لنا من الوقت أحببت أن أتكلم عن أسباب الانتكاس. الأسباب كثر لكن أقتصر على أشياء يسيرة منها لأن الأسباب عادة إذا ما تسمع الأسباب لا تعمل بهذه الأسباب التي تجرك إلى الانتكاس عن دين الله تبارك وتعالى. فمن هذه الأسباب إخواني في الله عدم الالتزام بسنة محمد عليه الصلاة والسلام. بعض الناس قد يقول كيف يعني بعض الناس ربما تأتيه سنة من سننه عليه الصلاة والسلام ربما يعني يحقرها عياذا بالله تبارك وتعالى أو يستهين بها وهذا خطير معاشر المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود والحديث صحيح من حديث العرباض قال من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم نجاة ومن ترك سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لأي عذر لا تعتذر. هذه سنة أتى نزل بها جبريل من فوق سبع سماوات وفتحت له هذه السماوات ثم نزل بها على النبي عليه الصلاة والسلام ونبينا صلى الله عليه وسلم يعالج ما يعالج من شدة الوحي ومن قوة الوحي الذي كان يتنزل عليه ومع ذلك إذا ما قلت الإنسان هذه سنة حقرها عياذا بالله. وقد تكون هذا التحقير سبب لزوال هذا الخير الذي معك. ولذلك انظروا إلى الصحابة رضوان الله عليهم وإلى كبيرهم بعد نبينا وانظروا إلى كبيرهم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. هذا أبو بكر ومع ذلك يقول لست تاركا شيئا وشيئا نكرة تفيد العموم لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بها إلا عملت به. قال فإني أخاف إن تركت شيئا من أمره أن أزير. سبحان الله. هذا أبو بكر إن ترك شيئا من أمري ومن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام قال أن يزير. ولذلك يقول ابن بطة العقبري رحمة الله عليه معلقا على كلام أبي بكر فيقول يا إخواني هذا الصديق الأكبر يتخوف على نفسه إن ترك شيئا من أمر نبينا عليه الصلاة والسلام. قال فما عسى أن يأتي إلى زمان قد أضحى الناس يهزؤون بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو كما قال رحمة الله عليه. ويقول كذلك الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله قال هذا لمن يتدرج بالبدعة. الإنسان الذي يترك سنة ثم بعدها سنة يتدرج بالحال لأنه ما ترك الإنسان من سنة إلا وأقام مكانها بدعة. فهذا مجاهد بن جبر رحمه الله يتكلم عن أناس مما تجرد بهم البدع. قال يكونون جهمية جهمية ممن ينكرون الأسماء والصفات أو كذلك من عطل أسماء الله أو كذلك صفاته يسمى جهم أو يكون من الجهمية. قال يكونون جهمية ثم يكونون قدرية ثم يصيرون مجوسا عياذا بالله تبارك وتعالى. وكذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاوى وكلام مجاهد في رواه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة يقول الإمام مجاهد بن جبر أو كذلك شيخ الإسلام قال: ولذا كان الرفض من أعظم أنواع الزندقة والكفر. قال: لأنه يكون في الأول، أي يكون في أول أمره، أي هذا الذي يصبح زنديقا، قال: لأنه يكون أولا واقفا، أي ليس مع هؤلاء ومع هؤلاء. إذا ما نصحته قال: أنا لست مع هذه ولا مع، لا أخي، لا بد أن تكون مع الحق. بعض الناس إذا ما سألته قال: أنا لست مع أحد. لا، ألست تؤمن أن هنالك حق في هذه الحياة الدنيا؟ نعم، إذا كن مع الحق واسعى له كما سعى لها غيرك من الناس. انظروا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كم سعى حتى أوصله الله تبارك وتعالى الحق، حتى أصبح في زمرة أولئك الصالحين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: يكون واقفا ثم يصبح مفضلا، يفضل بعض الصحابة على بعضهم. قال: ثم يصبح سبابا، يسب بعض الناس، ثم يصبح بعد ذلك جاحدا معطلا عياذا بالله تبارك وتعالى. ويقول شيخ الإسلام أيضا، قال: ولا يزال البدعة تخرج صاحبها من الصغير إلى الكبير، حتى تخرجها أو تخرج صاحبها إلى الزندقة والكفر عياذا بالله تبارك وتعالى. فلا تستهين بسنة. ونأتي بقصة عظيمة حدثت لأحد التابعين، ما رواه الدارمي رحمه الله بسند صحيح، صحح هذا الأثر الإمام الألباني رحمة الله عليه في سلسلة صحيحة من حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. قال: كنا نأتي بيت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فنجلس معه، نجلس على الباب حتى يخرج عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ثم ننطلق جميعا ثم نأتي المسجد. قال: فجاء ذات مرة أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، فقال لهم: هل قد خرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: لا. قال: فجلس معنا ينتظر خروج عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، خرج. فقال له أبو موسى: يا أبو عبد الرحمن، قد أتيت المسجد آنفا فرأيت في المسجد حلقا ينتظرون صلاة، وعلى رأس كل حلقة أو حلقة قال رجل يقول: كبروا مئة، هللوا مئة، معه حصى فيقول: كبروا مئة وهللوا مئة وسبحوا مئة. فقال له أبو عبد الله بن مسعود، قال لأبي موسى، قال: وماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظر لرأيه. فقال له عبد الله بن مسعود: ألا ضمنت لهم حسناتهم؟ فإنه لا ينقص من سيئات شيئا. ثم انطلق الاثنان حتى أتى عبد الله بن مسعود على حلقة من تلك الحلق، فلم وقف عندها، فقال: ماذا تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، كما ترى نكبر مئة، نعد حصى للتكبير والتهليل والتسبيح. فقال لهم عبد الله بن مسعود: ما حمدهم على هذا الأمر؟ كما أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لما رأى هذا الأمر رأه كما قال، حتى أنه قال لعبد الله، قال: لكني ما رأيت إلا الخير، هذا ظاهرهم خير، تسبيح وكذلك تهليل وتكبير، لكن هذا الأمر ما رآه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو خير في ظاهره، لكنه ما وجد هذا الخير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في مخالفة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله المسعود لهؤلاء الناس، قال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هؤلاء أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم متوافرون، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام متوافرون. قال: وهذه ثيابه، ثياب النبي عليه الصلاة والسلام لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. فقال: كم مريد للخير لا يصيبه. ثم قال لهم عبد الله بن مسعود: والله ما أرى إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن لا تجاوز قال حناجرهم، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. يقول الراوي عمرو بن سلمة، قال: فلقد رأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان، أي واقفون مع الخوارج يقاتلون علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. انظروا بما أوصلتهم هذه البدع التي ربما يستهين بها الإنسان، أوصلتهم إلى أنهم يقاتلوا صحابيا جليلا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأمر الثاني إخواني في الله، من أسباب الانتكاس ألا وهو العقد. الإنسان قد يصاب العقد، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الطبراني في معجمه الأوسط والحديث حسن من حديث أنس وجاء من حديث عبد الله بن عمر، قال: وثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. فالذي يعجب بنفسه ويقول: أنا الحمد لله أعرف الخير من الشر، ربما لا أضيع وربما لا يحدث له إلا غير ذلك، فهذا قد يكون من أكثر الناس عرضة للانتكاس عياذا بالله. ومما أحسن أن نذكر في هذا المقام ما حدث لمن كان له باع في العلم، نقول كان عالما في زمان، وهو عبد الله القصيمي يذكره، كان هذا في القرن الأول. هذا الرجل كان ممن ألف الكتب في العقيدة، ورد على رجل يسمى الدقوي في كتابه البيارق النقدية، ورد كذلك على أهل التوحيد، وكما هنالك من المؤلفات، وكان يعكف كثيرا على صحيح البخاري، وهو كان له كما قد سمعت باع في العلم، ومع ذلك عيانا بالله تبارك وتعالى انتكس وانحرف عن دين الله تبارك وتعالى. ذكر بعض المعاصرين الذين كانوا يعاصرونه، فقالوا أن سبب ذلك كان معجبا بنفسه، وكان حتى لديه أشعار كثيرة وهو يمدح نفسه ويثني على نفسه إلى غير ذلك، فهذا بسبب العجب عياذا بالله انحرف عياذا بالله، حتى أنه وصل به الحال أنه ذهب إلى لبنان فكان يرى إلى النساء العاريات فيقول: هل يا ترى يعذب الله تبارك وتعالى هذه النساء العاريات ويدخلن النار ويرحم عجز أهل مكة، يقصد ذلك العلماء عجز أهل مكة عياذا بالله. وألف كتابه الأغلال عياذا بالله التي رد عليها معظم أهل العلم في زمانه، ومن ذلك الذي تتلمذ عنده الشيخ المبارك عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه. انظر ماذا وصل إلى الحال، ويقصد كتابه الأغلال يسمي الأوامر والنواهي التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى بأغلال، أي قيود عياذا بالله تبارك وتعالى. أيضا يا عباد الله، ما جاء الإمام الباوردي، هذا الإمام الجليل رحمه الله، قال ذات مرة: خرجت يوما من بيتي، قال: وقد أصابني عجب، أصابه عجب. قال: فقلت في نفسي: هل هنالك مسألة لا أحسن، أي قال لا أحسن فقهها، أو كما قال رحمه الله. قال: فدخلت على طلابي فجلست بينهم، قال: فجاءت عجوز ومعها ابنة لها، فلما جاءت هذه العجوز إليه إلى الإمام الماوردي رحمه الله، قالت له: يا شيخ، إن ابنتي هذا أصابتها يعني الحيض ومن شأنها كذا وكذا، تستفتيه؟ قال: فتلعثمت، قال: حتى أني ما عرفت هذه المسألة. قال: وهي من المسائل يسيرة، مسألة يسيرة. قال: فألجمت وسكت، والمرأة تنتظر الجواب، والطلاب ينظرون إلى شيخهم منتظرون منه الجواب. قال: ثم لما رأت المرأة ما رأت عنده جوابا، خرجت من عنده فلقيت أحد طلابه عند الباب، فسألت في هذه المسألة فأجابها، قال: وأحسن الجواب، أي كان الجواب صائب. فعند ذلك قلت: والله ما هذا الخذلان بسبب أني أعجبت بنفسي، أو كما قال رحمه الله. فهذا عباد الله العجب قد يصيب هذا الإنسان فيصله إلى ما قد سمعتم من الخذلان، أو عياذا بالله بالانتكاس كما حدث لعبد الله القصيمي عياذا بالله تبارك وتعالى. عباد الله، من هذه الأسباب، وأختم بهذه الأسباب، هناك أسباب كثيرة لكن أختم بهذا السبب، ما يسمى أو الاستهزاء بدين الله تبارك وتعالى. بعض الناس يستهزئ بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، قد ربما يستهزئ بسنة السواك، بسنة الإزار. إذا رأى إنسان مثلا قد رفع إزاره، أو ربما عفى لحيته، أو تهيأ بهيئة السنة التي ما جاءت إلا عن الله تبارك وتعالى، يستهزئ بهؤلاء، وربما يهزأ بهؤلاء الصالحين ويهزأ بهؤلاء المتقين إلى غير ذلك، وهذا قد يوصل بهذا الإنسان إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. ولذلك أجمع أهل العلم أن من استهزأ بأمر من دين الله تبارك وتعالى فهو كافر، لما جاء في الآية أو في الحديث التي سأذكرها لكم، وكذلك في الآية التي جاء ضمن هذا الحديث. روى الإمام الطبري رحمه الله بسند حسن، وهذا الحديث صححه الإمام الواجعي رحمة الله عليه في صحيح المسند من أسباب النزول. قال: لما كانت غزوة تبوك، قال بعض الناس، أي بعض المنافقين الذين كانوا في ذاك الوقت، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصد بذلك الصحابة رضي الله تعالى عليهم أجمعين. قال: لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. سبحان الله، انظر إلى هذا البهتان، يصف هذا الكلام بخير الناس وبخير القرون على الإطلاق، أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: أجبن، أو قال: أرغب بطونا، أي يحبون الأكل، وكذلك أكذب ألسنة. ومعلوم أن الصحابة ربما كان أحدهم يضع الحجر على بطنه وكذلك يطوي بطنه الجوع من الجوع، ومع ذلك يعيش على هذا الخير. قال: ولا أكذب ألسنة، ومع أنهم هم الصادقون في أقوالهم وهم الذين حملت الشريعة إلى هذه الأمة. قال: ولا أجبن عند اللقاء، مع أنهم بصروا الأبصار وفتحوا الفتوحات. وكذلك قادوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رجل كان يجلس بينهم قال والله إنك منافق لأخبرن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. يقول الراوي عبد الله بن عمر قال فلقد رأيت قال هؤلاء متعلقين بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. إن مسألة ما هي كنا نقصد أو نتعمد، إنما لعب ومزاح. فما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سبحان الله، فكفرهم الله تبارك وتعالى ونزل الدفاع من الله سبحانه وتعالى يدافع عن أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام وكذلك يدافع عنهم إلى قيام الساعة. فيا عباد الله هذا الموضوع لا بد أن نضع له اهتماما، ولا بد أن نخاف على أنفسنا مما قد يحدث لنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كما روى مسلم حديث أبي هريرة بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، جاء في بعض الروايات قليل. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.